لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في اللقاء السابق أحكام أهل الذمة، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بهم، وقلنا بأن عقد الذمة الذي يملكه والذي يعقده من هو؟ الإمام، خاص به. طب الأمان خاص بالإمام؟ لا، الأمان لكل مسلم أن يؤمن، لكن لا يكون أمانا عاما، يكون لبعض الأفراد لمجموعة. أما الأمان العام والذمة فهذا خاص بالإمام. وعقد الذمة على المذهب يشمل جميع الكفار والمشركين، وأنه خاص بطائفة مخصوصة. من هي الطائفة المخصوصة؟ هم أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب. من هم الذين لهم شبهة كتاب؟ المجوس. وقلنا ثمة قول آخر أنه عام يشمل جميع المشركين. لماذا المذهب خصوه بهؤلاء؟ قالوا لأن الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فهي إما القتال وإما الإسلام. فجاءت الجزية في أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالقياس عليهم هو قياس على الاستثناء، واضح مشايخ؟ فجاء الأصل على هذين دون غيرهم. لكن الذين الحقوا قالوا المجوس ليسوا من أهل الكتاب، ودعوى أن لهم كتابا ثم رفع هذه تحتاج إلى إثبات، فيكون أصلا في أخذ الجزية من كل مشرك لا يدين بدين الإسلام، فيخير بين الإسلام والجزية أو القتال. كذلك ذكرنا أن أهل الذمة إذا خالفوا الشروط التي بينه وبينهم فإن العهد ماذا يا مشايخ؟ ينتقض، والذمة تنتقض، وعلى هذا يخير الإمام في حقهم بين أمور، ويكون له الخيار في إما أن يقتلهم، وإما أن السبي والاسترقاق، وإما أن يمن عليهم، وإما أن الفداء. أحسنتم. وذكرنا جملة من مقدمة في أحكام البيع، وقلنا بأن الأصل في المعاملات ما هو مشايخ؟ الحل. وذكرنا بأن أصول التحريم تدور على أربعة أمور: الأول الربا، الثاني الغرر، الثالث الظلم، الرابع النص على التحريم كالنهي عن بيع الميتة والأصنام والكلب ونحو ذلك. وأعظم هذه يا مشايخ أعظمها الربا، ذلك بالرشد يقول رحمه الله: وأعظم ما تسد ذرائعه الربا، أعظم ما ينبغي أن يتحوط به هو الربا. ولذلك قلنا لكم أن الغرر في استثناءات أو لا توجد في استثناءات؟ في استثناءات. هذه الاستثناءات في الغرر ماذا؟ اليسير، أو الغرر التابع غير المقصود، يعني مثل أساسات البناء في الدار. إذا اشتريت دارا هل يلزمك أن تطلع على أساسات البناء؟ لا يلزمك. لا يقال بأن الأساسات غرر يسير. القواعد هذه شيء مهم ولا يسير يا مشايخ؟ هذه من مهمات البناء، لكن هذه لعسر التعرف عليها. فإذا كان المبيع يعسر الاطلاع على كل تفاصيله فهذا المعسور يعفى عنه، إذا كان يسيرا، إذا كان تابعا غير مقصود هذه يعفى عنها. المرد في معرفة الغرر للفقهاء أو لأهل الخبرة مشايخ؟ لأهل الخبرة. فأنت تقول بأن الغرر محرم، لكن تسأل الخبرة هل هذه المعاملة فيها غرر أو لا غرر فيها. هل اختلف الفقهاء في تحريم الغرر؟ لا، لكنهم يختلفون في تقدير ومحله، يعني يختلفون في مسألة مثل بيع المغيبات في الأرض. المالكية رحمه الله يجيزون، والرواية عند الحنابلة على الجواز، والجمهور على المنع. طيب هل معنى هذا أن المالكية يجيزون الغرر والجمهور يمنعون الغرر؟ لا، الجميع اتفق على تحريم الغرر، لكن هم يختلفون هل هذه الصورة من الغرر الذي هل هي فيها غرر أو لا غرر فيها. ثانيا، إن كان ثمة غرر هل هو من الغرر الذي يعفى عنه وليس من الغرر الذي يعفى عنه. الربا ليس فيه استثناء إلا في ربا البيوع كما سيأتينا إن شاء الله في بيع العرايا، ثمة شيء من الاستثناء في ربا البيوع، أما وسيأتينا أنواع الربا، ربا البيوع وربا الديون. هذه الأصول الأربعة. اليوم نحن مشايخ سنبدأ إن شاء الله في كتاب البيع، سيذكر المصنف رحمه الله شروط البيع، ويذكر كذلك ركن البيع في البيع البائعان وإيجاب وقبول. سأتحدث عن حكم بيع المعاطاة. البيع أرجو أن تستحضروا شيئا ليس بابا صعبا، اتفقنا على هذا مشايخ. إن كان ثمة صعوبة فالصعوبة في الواقع الذي فيه شيء من التعقيد، أو الصعوبة في تفريعات ليست راجحة. يعني من الأشياء التي يتعرض بها المرء على عدم رجحان القول التعقيد، لأن الشريعة جاءت تبيان وبيان وواضحة وظاهرة. فإذا وجدت غموض كما قلنا في الحيض في بعض الأحكام التي فيها غموض لا يمكن أن تأتي الشريعة بها، فالشريعة جاءت على البيان والتمام والظهور التي يتعبد بها الذكي والبليد ويتعبد بها العالم والجاهل. نعم ثمة شيء من دقة الفهم يمن الله به على من يشاء، لكن هذا ليس في أصل الباب بأكمله، بل أصله واضح، وسترون هذا إن شاء الله فيما يمر بنا من مسائل بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله، بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات.
أي في هذا الباب سيتكلم مصنف رحمه الله عن أحكام البيع وعن جملة من المعاملات. والحمد لله يعني من بركات البيع أنه جاء بإسماعيل بعد غياب وانقطاع طويل، وإسماعيل فقيه حنبلي يحب مسائل البيع، وأسأل الله أن يفتح عليه، قولوا آمين، وأن يوفقه. وزين أنه جاء لأنه إسماعيل من أصحاب رؤوس الأموال والتجار، فلا بد أن يتعرف على أحكام البيع. حياك الله إسماعيل، حياك الله إسماعيل. لا أقرأ شيء.
ثم قال رحمه الله: ينعقد بمعاطاة
وقال وسائر المعاملات. البيع مشايخ مأخوذ في اللغة من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد ماذا؟ باعه، فهذا يمد الباع بالثمن وذاك يمد الباع بالمثمن ويتم البيع. والمذهب يعرفون البيع بأنه بيع عين، بيع عين مباحة ولو في الذمة، طيب، أو منفعة على التأبيد، أو منفعة على التأبيد. وأنا حقيقة دوما أقول لكم لا أدقق في التعريف، لكن أعطيكم الجملة المختصر بعبارة أوسع. عندنا مشايخ شيء يسمى الثمن وعندنا مثمن، ثمن ومثمن هكذا يسميه بعض العلماء. الثمن هو الذي يبذله الذي يكون من النقد، والمثمن يكون من بقية الأموال، يكون من بقية الأموال. الثمن والمثمن في كلها تسمى أموال، يعني النقد مال، والسيارات مال، والغنم مال، والشماغ مال، والجوال مال، فكل ما له قيمة ويتمول فإنه ماذا؟ مال. لك في حديث الثلاثة قال الملك: بارك الله لك في مالك، فالغنم مال والإبل مال، فكلها مال. فليس المال مقصورا عن نقدين، النقدان الذهب والفضة، لكن المال كل ما يتمول وله قيمة. الثمن خص بالنقد في الأصل، والمثمن في بقية الأموال. وبعضهم يقول الثمن هو الذي يعني يبذله البائع، والمثمن الذي يكون من المشتري. المهم عندنا أن الثمن والمثمن إما أن يكون معينين وإما أن يكون في الذمة، لأن هذا المصطلح سيأتينا كثيرا. ما معنى معين وما معنى في الذمة؟ معين أقول لك بعني هذا الكتاب، بعني هذا الكتاب بهذه العشرة، أخرج عشرة من جيبي أقول بهذه العشرة. المبيع الآن المثمن معين أو غير معين؟ معين. والثمن أصبح ماذا؟ معين. طيب إذا قلت بعني هذا الكتاب بعشرة، المبيع معين أو غير معين؟ معين. والثمن؟ الثمن غير معين، في الذمة، في الذمة الثمن، قلت لك بعشرة، فيصدق على العشرة التي في جيبي أو العشرة التي في المصرف أو العشرة التي أتيك بها من أخي، علمتم؟ طيب إذا قلت لك بعني نسخة من كتاب أخص المختصرات من طبعة كذا، هذا معين أو غير معين؟ غير معين، هذا في الذمة. طيب إيش فرق في أحكام، يعني اختلاف في الأحكام في بعض المسائل، لكن أنا سنذكر فقط مثالا واحدا. لو أنا دخلت مكتبة وقلت له أعطني نسخة من كتاب أخص المختصرات الطبعة الفلانية بكم؟ قال لك بثلاثين ريال، فأخرجت الثلاثين وأعطيت هذا الرجل 30 ريال صاحب المكتبة، ثم وجدت أن هذا الكتاب في صفحات بيضاء والطباعة غير جيدة، هذا عيب وليس بعيب، عيب في المبيع. فذهبت لصاحب المكتبة وقلت له خذ هذه النسخة وأعطني النقود التي لي. يقول لك لا أعطيك نسخة ماذا أخرى. تقول لا أنا ما أحتاج نسخة أخرى، الكتاب معيب. يقول لك أنت اشتريت مني كتابا معينا أو في الذمة؟ في الذمة، طالما في الذمة العقد في ذمتي، هذه معيب خذ النسخة الثانية غير معيبة. واضح مشايخ؟ لكن إذا كان العقد على معين فقلت له أريد هذا الكتاب فوجدت الكتاب معيبا، فإذا كان الكتاب معيبا لك حق أن ترد ولا تلزم بماذا بغيره، لأن العقد كان ماذا على معين، لأن العقد كان على ماذا على معين. فأنت يصح أن تشتري سيارة معينة، تقول بعني سيارتك هذه، ويصح أن تشتري من الشركة سيارة بمواصفات، تقول لهم أريد سيارة موديل كذا المواصفات كذا. هذا الآن الشركة تبيعك معين ولا تبيعك بالذمة؟ في الذمة. وبمئة ريال أو بألف ريال أو بعشرة آلاف هذا أيضا يسمى ماذا؟ في الذمة. طيب البيع، البيع مشايخ، البيع إذا كان المبيع معين بمعين لا إشكال فيه عند الفقهاء، يعني يقول بعني هذا الكتاب، هذا الكتاب بعني هذا الكتاب بعشرة، هنا بهذه العشرة، هذا معين بمعين، بعني هذا الكتاب بعشرة، المبيع أصبح ماذا؟ في الذمة. أقول لك بعني، بعني هذا الكتاب بعشرة وأخر العشرة لا إشكال. أقول لك بعني هذا الكتاب أو بعي نسخة من أخطر المختصرات بعشرة ريالات لا إشكال، كله جائز. لكن إذا كان المبيع في الذمة، في الذمة يجب أن يكون أحد العوضين حاضرا في مجلس ماذا العقد، حتى لا ندخل في بيع ماذا الكالئ بالكالئ. إذا كان أحد، إذا كان البيع في الذمة المثمن والثمن، لا بد أن يكون أحد العوضين مبذولا في مجلس ماذا العقد، حتى لا ندخل في بيع الكالئ بالكالئ، وسيأتي بيانه إن شاء الله. البيع إما أن يكون مثمنا بثمن، هذا هو الأصل في البيع، يعني نقود تشتري فيها سلعة، هذا هو الأصل. وإما أن يكون مثمن بمثمن، يعني سلعة بسلعة ومال بمال من غير النقدين، وهذا يسمى بيع ماذا مشايخ؟ يسمى، هو نوع من أنواع البيع، يسمى مقايضة. ما اسمه؟ مقايضة. مقايضة السلع تبادل، فبترول ونفط مثلا مقابل غذاء، هذا مقايضة، عرفتم؟ هذا مقايضة. تعطيه سيارة مقابل أرض، هذا يسمى ماذا؟ مقايضة، هو نوع من أنواع البيع. طيب لكنه لأنه مثمن بمثمن وغير نقد، مال بمال من غير النقدين. وإذا كان نقدا بمثمن بسلعة هذا هو البيع عند الإطلاق، وإذا كان البيع لثمن بثمن لنقد بنقد يسمى ماذا؟ صرف. يسمى ماذا؟ صرف. والصرف نوع من أنواع ماذا؟ البيع. كل هذه بيع. طيب أنت إما أن تشتري عينا سيارة دار، هذا بيع وليس بيع، بيع. وممكن تشتري منفعة على التأبيد، تشتري منفعة على ماذا؟ على التأبيد. فإذا اشتريت منفعة على التأبيد فهذا أيضا يسمى ماذا؟ بيع. فأنت تشتري مثلا، اليوم منافع كثيرة تباع، الفقهاء قديما يمثلون مثلا بحق ممر، ممر وحق الاستطراق تأخذه على التأبيد. أنت اليوم تأخذ خدمات كثيرة تشتريها وتأخذها على التأبيد. فاليوم مثلا إيش في من الخدمات التي ممكن يعني تباع؟ هذه أشياء تشتريها مثلا، الاتصال وغيرها، هذه منافع أنت تشتريها على التأبيد تأخذها، فهذا بيع. يبيعك شريحة اتصال، يبيعك الاشتراك مثلا في قناة معينة أو شيء من هذا. لكن إذا كانت المنفعة ليست على التأبيد، ليست على التأبيد، فشراؤها يسمى ماذا؟ إجارة. إذا الإجارة هي نوع من أنواع ماذا؟ البيع، لكنها بيع مؤبد أو غير مؤبد؟ غير مؤبد. وهل هي بيع للعين أو بيع للرقبة؟ بيع للعين أو بيع للمنفعة؟
منفعة.
بيع للمنفعة. واضح مشايخ؟ إذن الإجارة بيع منافع. الإجارة بيع ماذا؟ منافع. هنا يقول مصنف رحمه الله يعني قال كتاب البيع وسائر المعاملات، هي سيذكر مجموعة من المعاملات في هذا الكتاب من المسقى والمزارعة ونحو ذلك والإجارة والعارية. تفضل.
قال رحمه الله وينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول.
قال رحمه الله ينعقد أي البيع، البيع ينعقد بأمرين، الأول بالمعاطاة. المعاطاة هذه صيغة فعلية ليست قولية، يعني تدخل المخبز وتأخذ أنت 4 أقراص وتضعها في كيس، أو تأخذ كان من أي نوع من أنواع الخبز بحسب المعهود المعلوم، وتعطي البائع النقود، لا تقول له، لا يقول لك بعتك خبزا وتقول قبلته، يحصل هذا في المخبز؟ ما يحصل هذا. أنت تأتي المخبز وتأخذ الخبز وتعطي الريال وتنصرف. واليوم مثلا في الأماكن التجارية والمجمعات التجارية وفي الإدارات الحكومية في أحيان كثيرة توضع مكنة وفيها عدد من السلع، وأن تضع مثلا النقود وتختار، صحيح، ويخرج لك المنتج الذي تريد. طيب المكنة تعقد لك إيجاب وأن تقول قبلت؟ لا، هذا النوع من أنواع بيع ماذا مشايخ؟ المعاطاة. أنت تأخذ السلعة وتعطي النقود وتدخلها داخل هذه المكنة. إذن بيع المعاطاة هو بيع من غير لفظ، يحصل فيه الإجاب والقبول بالفعل، يحصل الإجاب والقبول ماذا مشايخ؟ بالفعل. والنوع الثاني قال وبإجاب وقبول. هنا الإجاب والقبول بالصيغة، بالقول في صيغة، والإجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من من مشايخ؟ المشتري. فالإجاب والقبول المهم عند الفقهاء لهم وجهتان، بعضهم يشدد في الإجاب والقبول في صيغته، في تقدم الإجاب على القبول. مثلا يقولون الأصل يتقدم الإجاب على القبول، يتقدم الإجاب على القبول ما عنده مشكال، لأن يكون لا ينقطع، لا يطول الفصل بينما في الانقطاع، وأن يرد على محل واحد، يعني يقول بعتك هذه السيارة، ما يقول قبلت شراء الأرض، لا يقول قبلت شراء ماذا؟ السيارة. ويقول له ب10,000، ما يقول قبلت ب5,000، لا يرد على محل واحد وعلى الصفة وعلى الثمن على محل واحد. طيب يتقدم القبول على الإيجاب، ما فإذا تقدم من البائع المشتري يقول له بعني، يقول يصح أن يبتدأ من البائع بشرط أن يكون بلفظ الأمر أو الماضي، يعني لهم تقييدات في القبول. إذا قال له بعني يصح، يقول بعتك صح، يقول له بعتني هذا يقول بارك الله لك أو تم يصح. لكن إذا قال له بلفظ المضارع تبيعني، هذا يعتبر غير صحيح. هذا وجهة المذهب. ابن تيمية يقول رحمه الله الألفاظ هنا هل هي مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصودة. المقصود هنا الرضا. قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإنما البيع عن تراض كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هو حصول ماذا مشايخ؟ الرضا. ولذلك أجاز الفقهاء بيع المعاطاة وليس فيه صيغة. فإذا كانت إذا كان البيع ينعقد بغير صيغة فانعقاده بأي صيغة من باب ماذا؟ من باب أولى، لأننا يعني صححنا البيع بغير صيغة، ثم نأتي عند الصيغ ونقول هذه الصيغة صحيحة وهذه غير صحيحة. لا، المقصود هو معرفة ماذا مشايخ؟ الرضا. فبأي لفظ اطلعنا على الرضا الحاصل في القلب فإن بهذه الصورة نعلم أن البيع صحيح. نحن قلنا معاطاة إجاب وقبول هذه ليست مقصودة، المقصود هو ماذا مشايخ؟ ما في القلوب. اليوم في المعاملات المعاصرة في تدقيق كبير جدا في المصارف وفي غيرها في الإجاب والقبول. أنت إذا أخذت أي سلعة من مصرف من جهة توقع 20 ورقة، وتوقع قبلت يعني إجاب وقبول، ترد المعاملة، تقبل المعاملة، في تدقيق على الأمور الظاهرة، وهذا أمر جيد لا بأس، احتياطي قانوني. لكن الأولى بالعناية هي الأمور الحقيقية في المعاملات والمقصود منها، هل هي مقصود منها التملك أو المقصود منها الحيل والذرائع، هذا الذي ينبغي أن نتنبه له. ولذلك أحيان مع اليوم مع المعاملات المعاصرة أحيان يشق جدا بعث الإيجاب، يعني بعض الفقهاء ما زال متمسكا أن يكون الإيجاب من البائع ثم قبول من المشتري، فيرسل النموذج وبعد ذلك يرد المشتري ماذا على النموذج وبعد ذلك ترسل المعاملة الأخرى. بعض الفقهاء يتوسع في هذا، يقول طالما أنه استلم الإيميل أو استلم هذا المكتوب فهذا يقوم مقام ماذا الإيجاب، وإذا رده يقوم مقام ماذا القبول، يعني بإمضاء واحد للمعاملات كاملة. فالقصد مشايخ أنه الإجاب والقبول هل هو مقصود لذاته أو هو طريق لمعرفة الرضا؟ هو طريق لمعرفة ماذا؟ الرضا. ثم قال رحمه الله
قال رحمه الله بسبعة شروط.
بسبعة شروط، وهذا إجمال ثم يعقبه تفصيل كما قلنا مراها طريقة حسنة. هذه الشروط السبعة هي شروط صحة البيع، فإذا اختل شرط منها فإن البيع لا يكون صحيحا، وهذه شروط عامة لصحة البيع، وهذه الشروط التي تسميها الفقهاء شروط البيع وشروط من الشارع، شروط جعلية من الشارع، فليست شروطا يشترطها البائع على المشتري والمشتري على البائع، هذه الشروط الشرعية لصحة البيع أخذت من النصوص. ابن تيمية يقول رحمه الله من تصور أن الشريعة تأتي بأن هذا البيع اشترط له كذا وإذا ومن باع كذا فإن عقده لا يصح، هذا لا يعرف نصوص الشرعية، إنما الشريعة جاءت بالأمر ماذا والنهي. يعني الشريعة مشايخ هل فيها يشترط لصحة البيع الرضا ويشترط لصحة البيع أن يكون مقدورا عليه؟ في حديث كذا ما فيها مشايخ ترى، إنما الشريعة جاءت لا نهت عن بيع الملامسة، نهت عن بيع الحصى، نهت عن هكذا من نوع البيوع، لا تبع ما ليس عندك. الفقهاء من هذه النصوص أخذوا ماذا الشروط، قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، فالفقهاء من هذا أخذوا تحريم البيع على بيع الأخ. ثم بعد ذلك يقول بعضهم الشريعة لم تبطل هذا البيع، ابن تيمية يقول لهم من يعني يقول الشريعة ما قالت وهذا بيع باطل، أصلا ما يعرف ألفاظ الشارع، يعني ألفاظ الشارع ما فيها وهذا بيع ماذا باطل، إنما يعرف الفقهاء البطلان والصحة من النصوص ماذا الشرعية. ولذلك سننظر في كل مسألة ما دليل الذي دل عليها. فقال الشرط الأول
قال رحمه الله الرضا منهما،
الرضا منهما هذا هو الشرط الأول، إلا أن تكون تجارة عن تراض. طيب إنما البيع عن تراض، هذا الرضا يعرف كما قلنا من قبل بالإيجاب ماذا والقبول أو بالمعاطاة، ولذلك إن لم يحصل رضا فإن البيع باطل، فإن البيع ماذا باطل. من ذلك مثلا بيع المكره، إذا أكره امرؤ على بيع داره أو أرضه أو أكره على بيع سيارته فيكون هذا البيع ما حكمه باطل، لأن من شرط البيع ماذا مشايخ الرضا. فإذا أكره امرؤ إكراها بيع سيارتك وإلا كذا، بيع دارك وإلا كذا، بيعني ما معك وإلا كذا، وربما بيع بسيف الحياة، وهذا أيضا لا يوجد فيه ماذا مشايخ الرضا، فالذي لا يحصل فيه الرضا لا يكون بيعا صحيحا، إلا إذا كان الإكراه بحق. إلا إذا كان الإكراه ماذا مشايخ
بحق،
يعني من صور الإكراه بحق بيع الرهن، إذا كان أو المفلس، إذا هذا رجل مثلا عليه ديون أكثر من ماله فالقاضي يحجر عليه ثم بعد ذلك يبيع من ماله حتى يقوم بوفاء الدين الذي عليه للغرماء، هذا البيع إكراهم بحق ولا بغير حق؟ بحق، فيكون بيعا صحيحا نافذا. كذلك إذا كان أحيانا تنزع الملكية بغير رضا، تنزع الملكية بغير رضا، عمر رضي الله عنه وارضاه لما أراد توسعة المسجد الحرام نزع ملكية البيوت المجاورة للكعبة وعوضهم، وامتنع بعضهم من هذا فأمهله عمر رضي الله عنه وضع مهلة ثم نزع الأمر يعني بهدمها وترك لهم مالا في بيت مال المسلمين متى ما أرادوا يأخذونه، يعني الذين امتنعوا هدم عليهم وترك لهم مال في بيت المال حتى ماذا يأخذوه. فإذا كان الشراء أو البيع مثل نزع الملكية اليوم للمصلحة العامة فيكون جائزا وإن كره صاحبها، لكن بشرط أن يكون بثمن المثل، أن يكون ماذا شايف بثمن المثل. أجزنا أن تنزع للمصلحة العامة، لكن ليس ثمة شيء يجيز أن تبخس، لا بد أن تكون بثمن ماذا بثمن المثل. وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الشطر الأول الرضا، ولا يجوز بيع ماذا مشايخ المكره إلا إذا كان الإكراه ماذا بحق. طيب ما رأيكم لو أن امرأة أكره على أمر من غير البيع ثم هو باع ليفتدي نفسه؟ يعني إنسان مثلا أكره على أي أمر من الأمور، وأكره مثلا على بذل مال، له معاملة مع شخص وأكره بإكراه أن يبذل له مالا معينا أو أن يعطيه فداء معينا، فأتى إلى السوق وباع سيارته. الآن هل بيع السيارة هذا في إكراه أو الإكراه في معاملة أخرى؟
في المعاملة الأخرى،
الإكراه في معاملة أخرى، وهو باع سيارته من غير إكراه. هنا قال علماء البيع يكون ماذا صحيحا، لأنه لم يكره على بيع ماذا سيارته، هو الذي باع السيارة بالاختيار، لما كان إكراه على أمر آخر. الثاني
ثم قال وكون عاقد جائز التصرف.
نعم، وكون عاقد جائز التصرف. الجائز التصرف هو الذي يجمع ثلاثة شروط، والعاقد يشمل البائع والمشتري، فأن يكون العاقد حرا. أما إذا كان هذا العاقد عبدا مملوكا فإنه لا يجوز تصرفه، لأن العبد يملك أو لا يملك؟ لا يملك، هو مال، فكيف يتصرف ويبيع ويشتري؟ فهو ماله لسيده، إذا أن يكون جائز التصرف. الثاني أن يكون بالغا، أما إذا كان صغيرا فإن الصغير لا يتصرف في المال ولا ينفذ بيعه إلا في الشيء اليسير، إلا في الشيء ماذا مشايخ اليسير الذي جرت به العادة. أنت اليوم مثلا تبعث ابنك المدرسة وتعطيه مصروفا المدرسة، طيب تذهب معه للمقصف المدرسة وتشتري وتبيع؟ لو قلنا البيع باطل كلنا نذهب في الصباح للمقصف ونتم البيع، لكن هذا البيع اللي في المدرسة شيء يسير جرى العرف والعادة بالإذن فيه. تبعث ولدك البقالة التي بجواركم يأتي لكم بملح وخبز ونحو ذلك، البائع على المذهب يقول أن يكون جائز ماذا التصرف، ويقول هذا رجل هذا طفل صغير غير جائز التصرف، اذهب لأبيك. يحصل عسر ولا ما يحصل عسر يا مشايخ؟ عسر شديد، يعني إذا كان البيع ما يتم إلا من البالغين. ولذلك الفقهاء وحتى المذهب قالوا يعفى عن الشيء ماذا اليسير، فالشيء اليسير اللي جرت فيه العادة يصح العقد فيه من الصبي الصغير، وهذا يعني يصح يتجاوز فيه. لكن ما يصح أن يأتي صبي صغير ويبيع يملك مثلا ورث من أبيه سيارة، وجدت هذا الصبي عمره 10 سنوات قلت تبيع هذه السيارة، قال بعتك السيارة 50,000، هذا سفيه الصغير ما يعقل. الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا السفه يعني جائز التصرف أيضا يشمل غير السفيه، فالسفيه الذي لا يحسن تصرف بالمال هذا محجور عليه لحظ نفسه كالصغير. فهؤلاء السفهاء الصغير والسفيه الذي لا يحسن تصرف بالمال هؤلاء لا يعطون المال. فالبلوغ يعني الصغير ما يجوز تصرفه ولا ينفذ. السفه هذا قد يكون بالغا، قد يكون هذا الرجل بالغا لكنه سفيه أي غير رشيد. وهذا هو الشرط الثالث في شروط جائز التصرف، أن يكون حرا بالغا رشيدا، فيكون عنده رشد. الرشد هذا في حسن التصرف بالمال. السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال هذا لا ينفذ بيعه ولا شراؤه إلا في الشيء ماذا اليسير، يعني لو حجرنا عليه في كل شيء ما يأكل ولا يشرب، لكن هو يحجر عليه في المعاملات التي تضر بماله في البيعات الكبيرة، لكن ما يتعلق بالبيعات اليسيرة فهذا جرت العرف وجرى العرف والعادة بالإذن فيه. أظن هذا مسألة مشايخ واضحة إن شاء الله. المشكلة يعني أيضا من جائز التصرف أن يكون عاقلا بالغا. اليوم يبيعك أمازون وتبيعك المواقع، هذا بالغ عاقل رشيد؟ عرفت مشايخ؟ وأين الإجاب؟ يقولون بالإجاب وقبول، يعني هم يقولون هذه الشروط التي أنت تضعها، يعني يقول موافق على الشروط، هذا يعتبر مقام القبول، وعرضه للسلغ يعتبر بحكم الإجاب العام، في إجاب مطلق يصح، يقول يعني أنا أعرض صلعتي بكذا، هذا إجاب مطلق. وهذه المواقع هي في ذاتها ليست بائعة، لكن الذي يبيع هو الذي جعل فيها هذه البضاعة، فيكون عاقلا رشيدا غير سفيه. نعم.
قال وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة.
نعم، واشترط على الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا. طيب ما هو المال الذي يصح بيعه؟ هو قال الشرط أن يكون مالا. ما تعريف المال؟ قال هو ما فيه منفعة مباحة، فخلص من ذلك أن ما لا منفعة فيه لا يكون مالا، أو ما كانت فيه منفعة غير مباحة فإنه لا يكون مالا يجوز البيع والشراء فيه. فالأول أن يكون فيه منفعة كسائر ما يباع، الثياب والشموغ والساعات والجوالات، هذه فيها منفعة فيجوز بيعها. لكن بيع الحشرات مثلا هل يجوز؟ لا تقول لا يا عبد الكريم، قل إن كانت ليس فيها ماذا؟ منفعة، يعني بعض الحشرات نافعة في الصيد مثلا تستعمل، أحيانا الناس اليوم تربي عددا من الحيوانات وتحتاج إلى هذه الحشرات في إطعامها، فإذا احتاجوا إلى شرائها وكانت فيها منفعة فيكون بيعها ماذا؟ مباحا. ولذلك أنا أؤكد أن جملة ما يذكرها الفقهاء في كتبهم هي من باب التمثيل بالعرف، سيأتينا في السلم يقول لا يصح السلم في المعدودات في الأواني مختلفة الرؤوس، لأنه في زمانهم صعب أن واحد يصنع أكثر من إناء على نفس المقاس والتفصيل. اليوم الصناعة الحديثة تخرج لك آلاف المنتجات بنفس الجودة ونفس فالفقهاء الذين قالوا لا يجوز هذا لو كانوا في زمان لا أجازوه، هم ذكروا على عرفهم الموجود في زمانهم. هنا مثلا لما قالوا الحشرات لا يصح بيعها لأنه لا منفعة فيها، في وقتهم ربما حصل ثمة منفعة، هم استثنوا قالوا إلا إذا كانت الحشرات فيها ماذا؟ منفعة. قالوا ما فيه منفعة مباحة، هذا الشرط الثاني أن يكون مباحا، لكن القيد أن يكون مباح من غير حاجة. إذا كان مباحا بحاجة أو ضرورة عند الحاجة والضرورة هذا لا يجعله مباحا في البيع والشراء. يعني مثلا الثياب بيعها مباح وغير مباح؟ مباح. الجوالات بيعها مباح، الكراسي بيعها مباح، هذه منفعة مباحة. إلا إذا كانت هذه العين المباحة تباع عند الحاجة، قالوا كالكلب، الكلب يباح وعين مباحة، لكن الله يكرمك جزاك الله خير، مباح على الإطلاق أو مباح عند الحاجة للحراسة لو الزرع والماشية والصيد. طيب للماشية والصيد والحرث. طيب ما رأيكم للميتة للمضطر، تجوز أو لا تجوز؟
تجوز
للمضطر.
نعم.
يجوز أكلها، لكن هنا هي أبيحت بإطلاق أو أبيحت عند الضرورة، إذن لا يجوز بيعها. فلا يجوز لأحد أن يبيع ميتة على مضطر، يقول لأن هذه أبيحت له. هنا الميتة أبيحت للمضطر لأجل ماذا مشايخ؟ الضرورة، فلا يجوز أن تباع. لكن أنت أيها المضطر لو لم تجدها إلا بمقابل فإنك تبذله، والإثم على من؟ على من أخذ. كذلك الكلب لا تقول يجوز بذل الثمن فيه لأنه يباح للصيد والحراسة، نقول هذا مباح عند الحاجة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أظن هذه مسألة إن شاء الله واضحة مشايخ.
ثم قال وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه.
لا بد أن يكون المبيع مملوكا لبائعه، لا تبع ما ليس عندك، أن يكون مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. فلا يصح لمرين أن يبيع سيارة جاره من غير وكالة، فلابد أن تكون العين مملوكة لك وأن تملك السلعة إذا أردت بيعها، إلا ما سيأتي استثناؤه في البيع في الذمة لما لا يملك. لكن إذا بعت معينا لا بد أن يكون هذا المعين ماذا؟ مملوكا لك. فتبيع طبعا هذا المال هل أنا أبيع عليكم؟
شيء مكتوب عليه يهدى ولا يباع.
لا دعك من الكتابة إلا أن يكون وقفا، لا تقول مكتوب يعني أنت كن فقيها يعني لا تعلقون بالظاهر مشاعر، خلكم على المعاني. هذا حتى لو كان وقفا، طيب حتى لو كان وقفا هو وقف مثلا، فأنا حزت هذا الوقف وتملكت الوقف وأصبح ملكا لي فأبيعه. أبيعه إذا ملكت عينا لك أن تبيعها، لكن البيع قبل الملك هل يجوز أو لا يجوز؟ في المعين لا يجوز. ذاك اليوم مثلا أنا حريص أن أعطيك بس معلومة كذا حتى بعد فترة يكون عندك أكثر من تصور، ونارد إلى بعض المسائل المعاصرة بالتفصيل. لكن اليوم مثلا المصارف إذا باعت في عقود المرابحة، إذا شخص يريد سيارة تشترط عليها اللجان الشرعية أن لا تبيعك السيارة إلا بعد أن تملكها. فيقول ما يحق للمصرف أنه مثلا تريد سيارة من تويوتا أن يقول يعقد معك العقد قبل أن يشتري السيارة من الشركة. أول أمر يشتري، فإذا اشترى ودخلت في ملكه جاز له ماذا؟ أن يبيع. أما إذا عقد معك العقد وتم الاتفاق والبيع قبل أن يشتري السيارة من الشركة، فهنا باعك ما يملك أو ما لا يملك. ما لا يملك هذه السلعة إذا ملكتها جاز لك أن تبيع، أن تكون مالكا لها. وعلى المذهب لا يجوز أن يبيع المرء مبيعا معينا لا يملكه، اللي يسمى بيع الفضولي. يسمى بيع ماذا؟ الفضولي. المذهب يبطلون بيع الفضولي. فتأتي مثلا وتجد تذكر نجارك يريد أن يبيع سيارته، وجاء زبون رغيب يبغى يشتري، وتعرف أن السيارة هذه ب20,000، فقال أنا أشتريها ب25,000، تقول بعتك السيارة. ثم تقول يقول هذا بيع صحيح إذا أذن من البائع. وقول في المذهب رواية، المذهب المعتمد يقول هذا بيع باطل، لأنك بعت ما لا تملك. بعت ما لا تملك. وإذا يكون مملوكا لبائع حتى المثمن، حتى الثمن إذا كان معينا لا بد أن يكون ماذا؟ مملوكا. يعني المذهب مثلا يقولون لا يصح أن تشتري بمالك المعين لغيرك. تقول لكن يصح أن تشتري بالذمة، تقول أشتري هذه السيارة ب20، ولا تسمي من اشتريتها له، وأنت في نيتك أنها لجارك، فتقول لجارك ترى اشتريت لك سيارة ب20,000. فإذا أمضى البيع يكون صحيحا من حين العقد، يكون صحيح من حين ماذا؟ العقد. وإن لم يمضه يلزمك أنت، لكن إذا اشتريت سيارة بهذه ال20,000 التي معك المعينة، فهنا اشتريتها بثمن معين لا يصح أن تكون لمن؟ لجارك، وحتى لو قبل، لأن الثمن قالوا ماذا؟ معين. فالمذهب يرون أن تصرف في المعين يكون لا يكون إلا للمالك، إلا لمن مشايخ؟ للمالك. واضح مساق المسألة؟ يكون للمالك أو مأذون له فيه. من الذي يؤذن له بالتصرف؟ الوكيل والوصي والناظر على الوقف والولي، يعني إذا كان وليا على محجورا عليه، أو كان الولي على سفيه، أو ولي على يتيم، يصح بيعه وشراءه. وكذا القاضي إذا تولى بيع الرهن ونحو ذلك.
ثم قال
فالإذن أو مذون له فيه الإذن، إما أن يكون بإذن المالك أو يكون بإذن الشارع، أن يكون بإذن المالك كالوكيل، أو يكون بإذن من مشايخ الشارع كالولي على السفيه واليتيم. نعم.
ثم قال وكونه مقدورا على تسليمه.
وكونه مقدورا على تسليمه، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن قال لا تبع ما ليس عندك. قال ابن تيمية رحمه الله ابن القيم يقول أن هذا قد لا يقدر على تسليمه. وأيضا الذي لا يقدر على تسليمه جاءت حديث وإن كان فيها ضعف، نهى عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء. غير مقدور على تسليمه هذا بيع مقامرة. فهذا الرجل عنده مثلا جمل شرد، بعير ند، البعير هذا قيمته لو كان حاضرا ب10,000، لما ند البعير وهو يائس منه فجاء وقال من اشتري بعيري الشارد، جمل الشارد، من يشتريه؟ فتقول انا اشتريه. في الغالب اذا اشتريت هذا الجمل الشارد تشتريه بقيمته او تشتريه باقل من، تشتريه بثمنه بقيمته او باقل من قيمته، اقل من قيمته، وانت تشتريه على امل انك ماذا تجده. فاذا وجدته كنت انت الغانم، وان لم تجده كنت غارما، تكون غارما. ولذلك مشايخ نهي عن بيع الجمل الشارد وما لا يقدر على تسليمه إلا لمن كان مقتدرا عليه. يعني أحيانا أنت تعجز عن تسليمه، لكن الذي اشتراه يستطيع. يعني مثلا عندك حمام، هذا الحمام أنت تعرفون الحمام مشايخ، معروف معروف الحمام. إذا هذا الحمام كان عندك في يسمونه صندقة ولا برج ولا إيش، ما أدري إيش يسمونه،
قفص.
طيب هذا قفص جديد يعني، لكن قديم يعني، والناس تضعه في ممكن في أرض مكة والحرم، الناس ما اعتادوا على تربية الحمام بحكم أنه ما يجوز يعني صيد الحرم، لكن في غالب القرى والأماكن الناس اعتادت أنها تربي الحمام الصغار. فهذا الحمام إذا خرج من يعني من برجه الذي عندك ويذهب إلى برج آخر، وبعض الناس يضع ماء وسكر، يعني يضع ماء وسكر في الماء عنده حتى إذا جاء الحمام من الجيران وأخذ شرب هذا الماء والسكر ما عاد يرجع، يبقى عنده. فأنت الآن عندك حمام مشتريه من أنواع الحمام التي لها قيمة، وهذا الحمام ما رجع لك، موجودين في صندقتي وبرجي جارك. قلت له أنت الآن ما أحد أرجع لك الحمام، هل عندك قدرة أن تسلمه الحمام؟ لو بعته لي أنا ما تستطيع أن تسلمه لي، صحيح؟ لكن لو بعته لجارك الذي الحمام عنده، له قدرة على الاستلام ولا ما له قدرة؟ له قدرة. فنقول لو قال لك قال هل يجوز أن تبيع الحمام الذي ليس عندك؟ نقول إذا بعته على من كان عنده البيع يكون ماذا؟ صحيحا، لأنه له قدرة على ماذا؟ التسليم. وإذا بعته إلى غيره فإنه لا يستطيع أن يستلمه فيكون بيعا باطلا، مثل بيع المغصوب. عندك أرض مغصوبة فليس لك أن تبيعها وهي مغصوبة لمن لا يقدر على استخلاصها، لكن لو بعت على من يستطيع أن يستخلصها فيكون بيعا ماذا؟ صحيحا. أو بعت على الغاصب يكون بيعا ماذا؟ صحيحا. فهمت مشايخ أو لا؟ إذن البيع لا يكون، إذا كان البيع لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع السمك في الماء ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء. طبعا ابن حزم يقول طالما أنك تملك بيع. طيب إيش لا تبع السمك في الماء؟ يقول مقصود بيع السمك في الماء أنك تقول أبيعك السمك ذيك شفتها أبيع لك، أنت تملكها ما تملكها، لك يقول لو ملكتها ورجعت في البحر حقتك بيعها. واضح مشايخ ولا لا؟ لأنه ابن حزم رحمه الله ظاهري، ملكت بع، ما ينظر إلى العلل، الفقه ينظر إلى العلة، أنه هذا بيع على غير مقطوع تسليمه، هذا يؤدي. لأنه مشايخ التي قلنا العلماء أضافوا على أربعة الأمور شيئا خامسا هي الأمور الأخلاقية. الشريعة الذي نهت عنه من البيعات ليس تعنتا، إنما نهي عنه لمصلحة الخلق، وهذه البيعات تورث الشحناء والعداء والبغضاء. فأنت الآن اشتريت جملا شاردا بربع قيمته ثم وجدته، ماذا يحصل للبائع؟ البائع الذي باعك بعد ما يعلم أنك وجدت يغضب ويحزن ويتحسر على البيع ويمكن يحقد عليك، والموصل على مشايخ. نعم. وكل ما وجدك على الجمل هذا وهو في نفسه شيء، ولو أنك لم تجده كل ما وجدت البائع تقول ذهبت علي ماذا؟ نقودي. الشريعة قفلت أغرقت هذا الباب حفظا للأخوة والمودة. سيأتينا الآن مثلا مشايخ النهي عن بيع الأخ على بيع أخيه، كل هذا حفظ للوداد، لأن مشايخ الأخوة الإسلامية هذا كما يقول العلماء هذا عقد رباني، إنما المؤمنون إخوة ومنة إلهية على المسلمين. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف، نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا العقد الرباني والمنة الربانية والأخوة ما يمكن عند مصالح دنيوية أن تنتهي. ولذلك البيع في الإسلام فيه أخلاقيات يجب أن تراعى، لأنه يحافظ على الأخوة. المشايخ ترى الناس يتساهل في الأخوة. الأخوة هذه رأس مال، وهي عقد رباني كما قلت، وهي مداد المسلم وزاد. ولذا يروى يعني عن علي رضي الله عنه وارضاه يقول عليك بإخوان الصفاء فإنهم عدة أو كذا، يقول عدة أو إذا استنجدتهم وظهوره، قال وليس قليلا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. عدو واحد كثير، لكن ألف أخ ليس كثيرا، بل تزود منهم. وقيل أن هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي كما يقول بيهقي، ليس لعلي رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن الأخوة مشايخ في الإسلام مراعاة، هذه العقود تؤثر على الأخوة، لذلك منعتها ماذا؟ الشريعة. اليوم في المصارف الإسلامية والعقود التي تمضى فيها، للأسف معاني الأخوة فيها موجودة ولا منتزعة؟ منتزعة، النظرة مالية بحتة، وغالبا تحمل التبعات والزيادات على من؟ على الطرف الأضعف، على الطرف الأضعف، فيصبح الطرف الأضعف الذي يريد أن يشتري هو الذي عليه العمولات، هو الذي عليه حتى في الإيجار منتهي بالتمليك، وقيمة التأمين تجعل أصلا من ضمن الأجرة على المستأجر، فتزيد عليه الأجرة لأن المصرف ما يتحمل شيئا واحدا. فالبيع مشايخ فيه شيء من الأخوة التي تراعى في الإسلام، لذلك نهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه. نعم.
ثم قال رحمه الله وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم.
طيب ما دليل هذا؟ هل في حديث لا تبع إلا ما رأيت؟ لا، النهي عن بيع ماذا مشايخ؟ الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. طيب كيف يرتفع الغرر؟ يرتفع الغرر بالرؤية القريبة أو الوصف الذي يكفي في السلام. إذن دليل هذا أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، عن بيع الحصى، عن بيع المنابذة. هذه بيعات كلها غرر. يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بمئة، ممكن يلبس ثوب بخمسمائة، ممكن يلبس ثوب بعشرة. أي ويقول هذه الأرض أبيعك منها جزءا بمئة ألف. طيب ما مقدار هذا الجزء؟ يقول بقدر ما تبلغه الحصى التي تقوم برميها. هذا أيضا بيع غرر. فكل غرر منهي عنه في الشريعة، هذا هو الأصل مشايخ. نهت الشريعة عن بيع ماذا مشايخ؟ الغرر. نهت الشريعة عن بيع الغرر، لذلك بد أن يكون معلوما. العلم يكون ماذا مشايخ؟ بالرؤية تراه، أو يكون معلوم ماذا؟ بالوصف الذي يرفع الجهالة. وذاك الرؤية لابد أن تكون قريبة. يقول أبيعك سيارتي، أي سيارة؟ يقول السيارة التي معي. تقول تعرفها أنت، رأيتها بالأمس معي. الآن رأيت ولا ما رأيت السيارة؟ رأيت السيارة. طيب الفحص على السيارة شرط لصحة البيع؟ لا، الفحص شرط لصحة البيع؟
ليس شرطا.
لا لم تشترط أنت، يعني لو واحد باعك سيارة بدون أن تفحصها، رأيت السيارة وقال أبيعك هذه السيارة بعشرين ألف، قلت اشتريت، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يعني هذا ليس شرطا أن تفحصها أو ما أن تعلمها، لكن لو وصفت لك لابد أن يكون وصفا يرفع الجهالة. أو رؤية قريبة، يقول سيارة رأيتها مع العام الماضي. طيب العام الماضي خصوصا السيارة ما شاء الله مع الشباب بعد سنة كما هي ولا تتغير؟ تتغير، يعني كل يوم رايحين رحلة وراجعين ومطبات ويهلكها. بعد سنة هذه السيارة التي كانت يعني العروسة تصبح يعني مغشوشة، ما يصلح المشايخ هذا، لو تكون رؤية قريبة. نعم. إذا مضت ساعة خبرنا يا عبد الكريم.
لا باقي.
طيب.
قال وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر.
نعم، النهي عن الغرر يشمل الثمن والمثمن، فنحن ذكرنا من قبل في المثمن أن يكون معلوما بالوصف أو بالرؤية، كذلك الثمن لابد أن يكون معلوما إذا كان معينا لابد أن يكون معلوما. يقول أبيعك بهذه العشرة، لابد تراها، ممكن تكون عشرة مقطوعة يكون فيها عيب، لكن إذا قال لك أبيعك بعشرة ريالات لابد أن تراها؟ لا، الثمن هنا في الذمة. الثمن لابد قدره أن يكون معلوما، ما يصح أن يقول أبيعك هذه السيارة بالمبلغ الذي في حسابي، ما ندري كم حسابه فيه، احتمال حساب فيه ألف، واحتمال فيه مئة، واحتمال فيه عشرين ألف، علمتم؟
أو يقول أبيعك هذا القلم بالذي في جيبي في المحفظة. طيب المحفظة كم فيها؟ ما ندري، احتمال يكون في المحفظة 100 ريال واحتمال يكون في المحفظة 10 ريالات. إذن لابد أن يكون الثمن ماذا مشايخ؟ معلوم القدر. فلا يصح بما ينقطع به السعر، نص عليها لوجود خلاف، لأنه حتى في المذهب ابن تيمية رحمه الله يخالف هذه المسألة. هذه المسألة مشايخ بما ينقطع به السعر، مثلا أنت لا تعرف ثمن العسل، ما عندك خبرة في العسل، فيقول لك البائع أبيعك هذا العسل ب500 ريال، تقول لا 500 أنا والله ما أعرف هي مناسبة وغير مناسبة. شوف يا ابن الحلال، اذهب لحراجة العسل السوق وما ينقطع به السعر وتقف عليها العسل أنا شراي، فهمتم؟ على السوم، يعني يقول مثلا الآن بدت المزايدة وقفوا على 450 علي ب 450، وقفوا على 800 علي بكم؟ ب 800. الفقهاء يقولون لا صح هذا، ليش؟ لأنه احتمال هو متوقع أنه سيقف على 500 فيقف على 800، هذا أصبح غررا، واحتمال يظن البائع يظن أنه سيقف على 500 فيقف على 300. الكلام أنه اتفقوا على البيع، يقول بعتك قال اشتريت بما ينقطع عليه الثمن، أو يقول اشتريت بما يشتري فلان. يعني هذا رجل مثلا إسماعيل جاء من البلاد وجمع مثلا دهن عود من بلدهم، وأقول له يقول شيخ خالد ترى أبيعك من هذا ربع تولة، ويشتري مني فلان، فلان أعرف أنه خبير في العود واشترى مني، فأقول له بالقدر الذي يشتري منك فلان بالثمن أنا أعطيك الثمن، تمت البيعة. طيب بكم؟ أقول له بمثل الثمن الذي يعطيك يا من فلان. على المذهب يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن الثمن ماذا؟ غير معلوم. ابن تيمية يقول نفس المشتري بهذا أطيب من المماكسة. أنت الحين السلة لا تعرفها، أطيب أن تبذل المال من عندك أو أن تقول له ما ينقطع به الثمن؟ ها؟ يعني أنا لما أعطيك مثلا سلعة ما أعرفها وأبذل فيها شيء، أنا عني يعني طول الليل أفكر، والله أظني غلبت، أضحك علي، والله اشتريتها بالحياة، والله أنا كان زادت علي، لكن لما أعرف أن هذه قيمتها في السوق ترتاح ولا ما ترتاح؟ ترتاح، مثلك مثل الناس. ولما أقول له بمثل ما يشتري به زيد، أنا أعرف أنه زيد خبير، يعني مثلا أنا كنت في القرية وأردت أن أشتري شاتا، فقال لي البائع أنا حقا لا أحسن يعني مماكسة في الشياء ولا أريد الآن، أريد بعد مدة، فقال عندي شاتان، قلت خلاص اذهب بها للسوق، اذهب بإحداهما للسوق والقدر الذي تبيع به هذه يكون علي ماذا؟ لا الثانية، أنا اشتريت منك، فهمتم؟ اشتريت منك بقيمة الثانية بالثمن الذي تبيع به الثانية، أنا اشتريت منك الأولى. هذا على المذهب عقد باطل ولا صحيح؟
باطل.
على رأي ابن تيمية
صحيح.
صحيح، وأنا عني أطيب لي هذا، لأن إذا ما كسر ربما استحي وربما أشعر أني غلبت، لكن إذا باعني بمثل ما بيع بالسوق، الذين يشترون بالسوق هم أهل السوق وأهل التجارة ويعلمون قيمة هذا المبيع فيعطونه حقه. هذه مسألة واضحة مشايخ. اليوم في المصارف في عقد مشايخ، يعني على هذه المسألة العقود السلم من المداينات الممتازة الذي نتمنى أن تفعلها المصارف وينادي المتخصصون بفعلها في البنوك. إنه أنت مثلا أنت تريد أن تبني أو تريد سلعة معينة، تاجر تريد سلعة أو تريد نقدا مثلا، ممكن أنت تريد نقدا، المصرف يعطيك نقد وهو يأخذ منك ماذا؟ السلعة، ثم المصرف يبيعها. يعني أنت تريد مثلا 100,000 فتقول المصرف أنا أخذ منك 100,000 وأعطيك تمر في وقت كذا كذا بصفة كذا وكذا وكذا. المصارف لا تحبذ هذا العقد مع أنه عقد شرعي ممتاز. لماذا لا تحبذه؟ لأن في مخاطرة بالسعر، لأنه احتمال لما يأتي الأجل أنهم الآن اليوم العقد علموا أنك أخذت منهم 100,000 والتمر الذي تعطيهم إياه قيمة 140,000، لكن يخشون أنه وقت الموسم تنزل قيمة التمر فالمصرف إيش يصير له؟ يخسر. المصرف قلت لكم كل شغله على ائتمان. المصرف يريد ائتمان، ولذلك عنده في كل مصرف عنده شيء يسمونه إدارة المخاطر. إدارة المخاطر يعني هذا المنتج الذي نقدمه ونبيعه لازم نجتنب كل مخاطر تحصل على ربما تحصل في أثناء العقد فيحتاطون فلا يريدون هذا العقد. جاء لهم بمخرج لبعض الباحثين على رأي ابن تيمية وهو السلم بمثل ثمن السوق، يعني يقول لهم اعقدوا عقد مع هذا الرجل على تمر سلم لمدة كذا بثمن السوق بالثمن، طيب وناقص 15% حقة الأجل يعني حقة. فيقول لهم مثلا معلوم اللي يأخذ سلم ينقص الثمن، ينقصه كم؟ 15% 20%. خلاص يقول لهم إذا جاء الموعد والأجل التمر بكم؟ التمر بمئة، إذن يكون عقد السلم بكم؟ بثمانين. إذن المصرف هنا احتاط ولا محتاط؟ احتاط. طبعا أكثر الهيئات الشرعية لا تجيز هذا. الذين يعني ينادون بهذا يقولون هذا أهون وأسلم من بيعات التورقات اللي هي حيل على ماذا؟ على الربا في رأيهم. فهمتم مشايخ ولا لا؟ بس هذه وامضحت تنسير وبعدين ناسي العقود هذه إن شاء الله. بهذا نكون مشايخ إن شاء الله انتهينا من جملة من الشروط، وبقية الشروط نكملة إن شاء الله في اللقاء المقبل. ومعذرة أطلنا في هذا، لكن هذا عمدة وأساس لفهم البيوع بإذن الله عز وجل. فهذه الشروط إذا فهمت يتضح لك البيع ويظهر بإذن الله عز وجل. ولو لاحظتم كل هذه المنهي عنها لمناطات، مناطات الغرر. إلى الآن أكثر مناط جاءنا مناط ماذا مشايخ؟ الغرر. فالشريعة نهت عنه. بهذا القدر نكتفي، والأسبوع القادم إجازة صحيح؟ وأنا لا إشكال الأسبوع القادم موجود ممكن أعطي الدرس، لكني أنا أحبذ أن نلتزم بما التزمنا به الإجازات نقف، لأن ربما بعض الإخوان يسافر ويذهب إلى يعني الإجازة، أو بعض يذهب إلى بلده يكون من خارج مكة، ففرصة أنه يعني نعطيكم هذه الإجازة. معنا كثرت والله الإجازات، يعني أمر هذا مزعج بالنسبة للدرس، يعني مزعج لنا، لكن الأمر إن شاء الله يسير ويدارك، ونسأل الله أن ييسر الخير. وثمة دورة في الإجازة تعوضكم إن شاء الله لمن أراد الحضور، تعوض عن حضور هذا الدرس للدكتور عدنان الفهمي في شرح كتاب الورقات من في هذا الجامع من العصر أظن إلى المغرب. والحقيقة الدكتور عدنان متميز وشرحه جيد، وأتصور أنها تكون دورة مباركة إن شاء الله ونافعة، وفي أظن 5 أيام و6 أيام تنهي متن ورقات، يعني مكسب جيد، خصوصا الذين غابوا في صناعة الأصول يجب أن يحضروا هذه الدورة، يعني ما يصلح لما كان في درس يغيبون وإذا ما في درس يتركون، يجب أن يحضروا الجميع. نسأل الله مشايخ لكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.